الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتقدم بشكري للمبرة لجمعية المبرة الخيرية بمكة المكرمة التي أتاحت لهذه الفرصة للقاء بهؤلاء الأحبة الكرام، ثم أشكركم أيها الأخوة الكرام على حضوركم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. الموضوع قديم جديد أيها الأحباب، موضوع المرأة موضوع نستمع إليه بين قينة وأخرى، ولقد ساهم كثير من الدعاة في الحديث عن المرأة في جوانب متعددة، وقد ألقيت محاضرة منذ سنتين في حول موضوع المرأة أو منذ 3 سنوات تقريبا، وهي تتواتر بين التهريب والعفن. وعندما ألقيت هذه المحاضرة وأحمد الله جل وعلا وأثني عليه بخير صلة أنها وجدت قبولا من لدن كثير من المسلمين والمسلمات، فجاء من يتساءل: أنت قد بينت صورة من صور المؤامرة على المرأة، وبينت الصورة الغربية للمرأة، هل كان هناك فتحة من نضج المرأة المسلمة وبخاصة في الماضي؟ لأن السؤال كأنه جاء على الشكل التالي: أنك جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يتقبل دعوة هذا القائل، بينت خطورة المؤامرة على المرأة المسلمة وبينت الصورة الغربية، ونحن نجد أن كثيرا من النساء والحمد لله قد اقتنعنا بترك تلبية المرأة الغربية وتجاوزنا هذه المرحلة، ولكنك لم تبين بشكل واضح أو مفصل، حيث أنني اختصرت فعلا في بيان الصفحة الأخرى بمن تقتدي هذه المرأة. فقفت خلال المدة الماضية والفترة الماضية أقلب فتحات التاريخ وأبحث عن الصورة المشرقة لتاريخ المرأة المسلمة، فوجدت ولم أفاجأ بذلك فتحات مشرقة، احترت في الحقيقة من أين أبدأ في هذه الفتحات ومن هذه الصور، فأعددت هذه المحاضرة، وبناء على طلب الجمعية، وكان هذا الطلب في الحقيقة عزيزا على نفسي منذ سنة تقريبا، توعدتهم أن أعد مثل هذه المحاضرة للقاء مع الأخوة الكرام في هذا الموضوع، ولخاصة أنني سررت عندما علمت أن الجمعية سباقة لمثل هذه المحاضرات والندوات، وبخاصة التي تتعلق بالمرأة المسلمة، وأنهم قد خصصوا مكانا للمرأة في مجتمعنا بعيدا عن الرجال، مما يهيئ لاستماعها وتعلمها. أقول أيها الأحباب، إن كان من هناك من اعتذار أعتذر به، فأقول إن الموضوع طويل لأنني سأعبد لصور مشرقة، ووجدت أنه يصعب علي وعليكم أن أعرض هذه الصور حتى ما أرغب، ولكنني سأكتفي من القلادة ما أحاط بالعرق. والحر تكفيه الإشارة، والنبيذ من الإشارة يفهم وأنتم أحرار. فلذلك سأجتزئ على أهم ما أراه ضروريا في مثل هذه المناسبة المباركة. وبناء على رغبة الأخوة سأتحدث إلى قرب العشاء أو إلى العشاء، ونصيغ فرقة بعد صلاة العشاء للإجابة على بعض أسئلتكم، على أن تكون أو على أن يكون الوقت المحدد لذلك قصيرا حتى لا أملكم ولا آخذ مشاغلكم أيها الأحبة. أيها الأخوة الكرام، كما قلت لكم هناك أسباب كثيرة تدعو للحديث في مثل هذا الموضوع، ورأيت أنه لا داعي للتكرار في بيان هذا السبب، وقد بينت سببا جوهريا، ولكن يكفي أن أشير إلى ما أشار إليه الأخ الكريم في مقدمته، أن هناك مؤامرة كبرى تحاك على بناتنا ونسائنا، كما بينت سابقا في بناتنا بين التعريض والعطاس. وثانيا أنني بدأت ألمس مظهرا مؤثرا في مجتمعنا، ولعل هذا سبب جديد لم أذكره من قبل، وهي أنني بدأت تأتي إلى طلاب العلم وإلى المشايخ وإلى الدعاة شكوى من كثير من الفتيات المنتظمات، أسأل الله لهن الثبات، مضايقات من أين؟ من اليهود؟ من النصارى؟ من العلمانيين؟ لا، بدأت تأتي مع كل أسف من بعض المسلمات هداهن الله، بل من بعض الآباء ومن بعض الأخوة والأخوات، بل من بعض الأزواج. وهذا أمر وإن كان والحمد لله قليلا الآن، ولكنني أخشى من تفاقمه وكثرته وزيادته، وهنا لا نستطيع أن نعالج الأمر بعد استشهادة. وبذلك أردت أن أقول للأخوة الكرام وللأخوات اللائي يعرضن بالمتزمات ويقدحن بالتزامهم، إن كنا عندما تقدحنا في هؤلاء الملتزمات إنما تقدحنا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن اللمزة ليس معرضا، إن اللمزة ليس موجها لفلان أو فلانة، إنما هو موجه للمنهج الذي التزمت به تلك الفتاة. وهذه والله خطورة، حتى سمعت من الاستهزاء ما يقول، بل هو من الكفر والعياذ بالله. بعض الاستهزاء بالمسلمات هو من الكفر، والله جل وعلا يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم. وإن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، الكلمة من غضب الله جل وعلا تهويده في النار 70 خريفا. فأقول هذا سبب رئيس وهو خطير جدا، ولا أستطيع في الحقيقة أن أتحدث عن هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى محاضرة مستقلة، ولكن أقول هو خطير على، ليس على الفتاة الملتزمة، بل إنه خطير على القائل وعلى القائلة، لأنه يؤدي بدينه إن لم يتب إلى الله جل وعلا. فأردت أن أقول إن التدين وإن الالتزام هو الأصل، والتطرف والشذوذ والخروج عن النهج هو لأولئك النسوة، لتلك النسوة ولأولئك الرجال الذين يستهزئون بهؤلاء الملتزمات، هم الذين في الحقيقة تطرفوا وهم الذين خرجوا عن المنهج السوي. وأخيرا من الأسباب التي يجدر أن أشير إليها أنني لاحظت أن معاملة المرأة لا تزال بين إفراط وتفريط. لا زلنا نشكو من هذه القضية، ويكفي أن أشير إلى حادثة واحدة. فقد اطلعت في الأسبوع الماضي على جريدة عكاظ، فأجد في صفحة واحدة قصتين مختلفتين تصوران واقع كثير من أفراد مجتمعنا. قصة امرأة تشكو زوجها وتقول إن زوجي يفعل بي كذا وكذا، مع أنها لم تتزوج كما قالت إلا من لعدة أشهر، فتقول إنه يتسلق على مالي وعلى راتبي، حتى إنه يطلب مني مطالب قاسية ويوفر راتبه ويأخذ من راتبي، حتى تقول لقد وصل به الأمر. وهذه دعواها على كل حال، ولم نحقق في الموضوع أو نستمع من الطرفين، ولكنني أعرض صورة معروضة في الجريدة. تقول حتى إنه طلب شراء سيارة واختار نوعا خاصا من السيارات، وهو نوع سيارة مرسيدس. تقول فاشتريتها له واستمر في مطالبه، وفي الأخير بدأ يضربها ويهينها إن لم تدفع أكثر وأكثر. هذه صورة مؤسفة. وقد قلت هذه القصة وأذكر أنه كان بجواري قاضي من قضاة المسلمين، فقال إن هذه القصص كثيرة جدا، فهو يتكلم من منطق مسؤولية ومن واقع الواقع الذي يعيشه كقاضي من القضاة يمارس القضاء منذ سنوات طويلة. يقول إن هذه القضية قضية أخذ المال من المرأة وضرب المرأة كثير كثير. الصورة الأخرى في نفس الجريدة، بل في نفس الصفحة أو في الصفحة نفسها، رجل يقول يشكو زوجته، وهذا من المضحك المبكي، ويقول إنني رزقت منها بولدين وتحملت منها وهي الآن وصلت إلى أنها تضربني، فما الحل؟ سبحان الله، هذا واقع أيها الأحباب، ولا غرابة في ذلك. أقول لا غرابة من حيث وجوده، وإلا فهو مؤسف أن يوجد في مجتمع مسلم. أقول لا غرابة، لا تتصور أن هذه الحالات قليلة ونادرة، بل هي موجودة. وأذكر أنه جاءني رجل وشكاني هذه الحالة، وشكاني أمر زوجته وأنها تتعدى عليه وتهينه، ويقول إنني أصبر من أجل الأطفال. إذا نحن نعيش في قضية المرأة بين إفراط وتفريط. أيها الأحباب، أيها الأخوة الكرام، وأيها الأخوات الكريمات، بين يدي هذه المحاضرة، ولأنها محاضرة في النساء وللنساء في أصلها، فإنني وجهت وأوجه هذه الكلمات فأقول أخيه، هذه الكلمات لك أنت يا جوهرة مصونة ودرة مكنونة، صدرت من قلب يحب لك الخير ويرجو لك النجاة ويأمل أن تحيين حياة كريمة أبية، صدرت من قلب أغناه التعب مما تلاقينه من عار وعذاب يغار عليك من الذئاب البشرية والكلاب الإنسية والوحوش الهمجية، أملاها عليه واجب الأخوة وعهد النبوة. أمي اختي بنت عمي واخي، كيف ترضين لنفسك ان تكوني العوبة في يد الرعاع، تباعين وتشترين كثقب المتاع، ثم ترمين بعد ذلك تواجهين وحدك الحسرة والضياع. اين عقلك؟ اليس فيه بقية؟ اين عقلك؟ هل ذهبت الانفة والحمية؟ بل اين دونك؟ الست مؤمنة فقية؟ ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هيا هيا أخيه، نقف وقفة تأمل وتفكير مع درس علم وتذكير، فالفرصة لا زالت سانحة والتوبة مشرعة صالحة قبل فوات الأوان وحلول الهوان، وتمني أن الذي كان ما كان، وهناك لا ينفع الندم ولا البكاء على الأقلام. حفيدة هاجر وخديجة، أين أنت من أمهاتك الأبرار وآبائك الأخيار وبنات عمك ذوات الإشراق والأنوار؟ حديثنا معك هذا اليوم ذو سجون، فأنت الداء والدواء وأنت الختم والحكم. رأيت من الصور التي لا بد من عرضها من الصور المشرقة ومن الصفحات المشرقة صفحة كلنا نعرفها، ولكننا قد لا نتأمل فيها، ألا وهي موضوع المرأة في القرآن. في القرآن والسنة المرأة لها مكانتها في الكتاب والسنة. فدعونا نقف وقفة يسيرة مع مكانة المرأة في كتاب الله جل وعلا. فقد جاءت عدة أسماء باسم المرأة، فها نحن نجد سورة من أطول سور القرآن باسم النساء، ونجد سورة المجادلة، ونجد سورة مريم، ونجد سورة الممتحنة. أما الآيات التي جاءت في المرأة فهي كثيرة جدا. يقول جل وعلا: استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ويقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات. ويقول جل وعلا: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. ويقول جل وعلا: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. ويقول سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، إلى غير ذلك من الآيات. أما ورود المرأة في القرآن وورود قضية المرأة في القرآن فأشهر من الحصر، ولكنني أشير إشارة عجلة إلى بعضها، وهي سورة أيضا سورة مشرقة للمرأة في كتاب الله جل وعلا. نجد في سورة الأحزاب قضية وقصة نساء وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي. نجد عددا من الآيات تتحدث عن نساء النبي وعن بنات النبي صلى الله عليه وسلم وعن نساء المؤمنين. أيضا نجد قصة مريم في أكثر من سورة من سور القرآن، ونجد قصة أم موسى في القصص. نجد في سورة النور الحديث عن قضية الإفك، وهي براءة لعائشة رضي الله عنها وبراءة للمرأة المسلمة. إن الوقوف مع قضية الإفك وقصة الإفك له علاقة بما أشرت إليه قبل قليل، لأن المرأة الملتزمة لا غرابة أن تستمع من المنافقين ومن العلمانيين شيئا من هذا الأمر، فيجب أن تستعد له ولو كلم أحد إلا كلمة عائشة رضي الله عنها. وأذكر أنني اطلعت على كاركتير في صحيفة الكويتية مع كل أسف منذ سنوات، وهذه الحرية التي أديت وأعطيت للصحافة الكويتية سبب رئيس لما حل بالكويت. أيها الأحباب، عندما بدأ الحجاب في جامعة الكويت منذ عدة سنوات، صارت الصحافة الكويتية ثورة عارمة ضد هذا الأمر، وشن الحملات كل الحملات على الملتزمات، حتى رأيت كاركتير لرسام معروف هلك والحمد لله في بريطانيا شر ميتة عندما أطلقت عليه النار، وهو الرسام المعروف بناجي العلي. رأيت الكاركتير يقول: فتاة متحجبة في الجامعة على صدرها شعرة، فتأتيها فتاة سافرة قبيحة تقول لها: هذه الشعرة من لحية من؟ وهذا له أبعاد كبيرة جدا. صورة شعرة على صدر فتاة متحجبة ترمى بتحجبها من بغاء والفجور ممن؟ من رجل له لحية. أرأيتم أي استهزاء بعد هذا الاستهزاء وسخرية بعد هذه السخرية بالله ورسوله؟ وقد نال جزاءه عاجلا، وما عند الله فقد قدم على الله، والله جل وعلا حكم العدل. أقول إن قصة الإفك التي هزت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرأها الله من فوق سبع سماوات
حتى وقع فيها بعض الصحابة وهم قلة. ثم الهجوم على الفتاة المسلمة واتهامها بالاتهامات الباطلة. أقول لها أسوة بالصبر والتحمل كما صبرت عائشة رضي الله عنها. نجد أيضا من الصور في القرآن المرأة الصابرة، امرأة فرعون، هذه المرأة العجيبة في البيت الكافر وكيف صبرت. تقرأ قصتها في سورة التحريم. نجد زوجة إبراهيم عليه السلام في أكثر من سورة من سور القرآن. نجد أيضا ملكة سبأ وقصتها كما تعلمون في سورة النمل، وهي قصة عجيبة حتى يكاد أن يقول الشاعر: ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. ويكفي أن أشير من قصتها إلى أنها امرأة عاقلة، امرأة وهي كافرة قبل إسلامها كانت تستشير في تصرفاتها، لم تستبد بالأمر، وكانت تستشير: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فلم يأخذها الغرور ولم يأخذها ملكها لتتصرف كما تشاء، وقادها والحمد لله قادها عقلها وفهمها، وقبل ذلك توفيق الله جل وعلا لها بالإيمان بسليمان عليه السلام. فقد آمنت بسليمان عليه السلام. إذن هذه القصة أشير إلى وجوب تأملها والاطلاع عليها، وحديث العلماء من المفسرين وغيرهم عن هذه القضية، وفيها العبر والدروس. أما السنة أيها الأحباب، أيها الأخوة والأخوات، فحديث السنة عن المرأة حديث طويل طويل، وقد وردت أحاديث كثيرة جدا، منها استوصى بالنساء خيرا، ومنها رفقا بالقوارير، ومنها الجنة تحت أقدام الأمهات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص وقتا للإجابة على أسئلة النساء ويقضي شؤونهن وحاجتهن. نجد من الصفحات المسبقة في تاريخ المرأة بالسنة في بيعة العقبة، وهذا يدل على دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. في بيعة العقبة أيها الأخوة، في البيعة كيف اشترك فيها امرأتان من الأنصار مع شدة الموقف وصعوبته، وهذا يدل على أن المرأة شجاعة بطلة نحتاج إليها في بعض المواقف التي تخصها. كذلك نجد مشاركة النساء في الجهاد، وقصة أم عطية معروفة، فقد شاركت في 7 غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاركت في تمريض في التمريض، وشاركت في خدمة المجاهدين وحفظ متاعهم، وإن كان الحديث عن التمريض يحتاج إلى وقفات، واشترط العلماء لمشاركة المرأة شروطا معروفة ليس هذا مكانها وبيانها. أقول إن المرأة في السنة موضوعها معروف وواضح وجلي، ولا أحتاج إلى أن أقف حوله وقفة طويلة. رأيت أيها الأخوة والأخوات في مقدمة هذه الرسالة أن أوجه أسئلة من هي رسائل في الحقيقة، وجهت 3 رسائل. الرسالة الأولى من فتاة ملتزمة، والرسالة الثانية للمرأة المسلمة عموما، بل وإن كان يفترض في كل مسلمة أن تكون ملتزمة، والرسالة الثالثة لكم أنتم يا أولياء الأمور من الآباء والأزواج والأخوة والأخوات والأخوة والأبناء. وهذه الرسائل هي على شكل أسئلة فقط، ولكنني أحب أن أقول لكم أنني لم أضع سؤالا إلا وهو يصور قضية من القضايا التي نعاني منها. إنني لم أضع هذه الأسئلة اعتباطا، بل انني لا ابالغ اذا قلت ان بعض الاسئله وهو سؤال في سطر واحد يعبر عن محاضرات ومحاضرات، بل يعبر عن رسائل عده وصلت الي تحكي واقع المراه وشؤون المراه، ولكن لضيق الوقت احببت ان يكون على شكل اسئله، وما كما قلت في بدايه حديثي والحر تكفيه الاشاره واللبيب من الإشارة يفهم. أما الرسالة الأولى فهي للفتاة الملتزمة، فأقول لماذا أختي الملتزمة، لماذا الاهتمام الزائد بمظهرك؟ إن من الرسائل التي وردت إلي كما قلت أن بعض الفتيات الملتزمات يهتمن أو يولين مظهرهن اهتماما زائدا. هل يعني هذا انني اريد من الفتاة الملتزمة ان تكون دميمة ان تهمل مظهرها؟ كلا وحاشا. ولكن بلغني ان بعض الفتيات الملتزمات تقضي يوميا ما لا يقل عن ساعة او ساعتين من اجل جمالها ومظهرها، وقد تخرج الى السوق هداها الله او الى مجمع رجال. فاقول ان هذا هو الخلل، أما أن تتجمل باعتدال لزوجها ولبنات جنسها فهذا مطلب شرعي. لماذا الإعجاب والغرور بما لديك أيها الأخت من علم وعمل؟ لماذا عدم القرار في البيوت؟ لماذا كثرة الكلام أيها الأخت الملتزمة وبخاصة في الهاتف؟ لماذا التساهل بأمر الزوج بحجة أنك مشغولة بالدعوة؟ من الشكاوى التي وصلت أن بعض الأزواج يشكو زوجته الملتزمة لأنها ترى أنها ما دامت ملتزمة فعلى زوجها أن يعذرها ولو قصرت في حقه. أقول لها لا يا أخي، إن التزامك يفترض عليك أن تقومي بحق زوجك أولا، وهو أصل من أصول الدعوة ومن أصول الإسلام أن تعنى المرأة بأمر زوجها. أقول لماذا الإعجاب والتعلق ببعض الطيبات وعدم الاعتدال في الحب والبغض؟ وهذه مسألة أضطر أن أقف معها وقفة يسيرة. من الملاحظات التي بدأت تظهر الآن في صفوف النساء عموما وفي الملتزمات أيضا التعلق والإعجاب. تتعلق الفتاة بأخت لها تعلقا، حتى مع كل أسف أقول وصل عند غير الملتزمات بالعشق أن فتاة تعشق أخرى، هذا عند غير الملتزمات. أما عند بعض الملتزمات فهو الحب الذي فيه إفراط وتفريط والبغض أيضا. فقد سمعت بعض الشكاوى من بعض الطيبات أن فلانة تهجر فلانة لموقف يسير أو لخطأ بسيط، وهذا لا يجوز كما ورد في الأحاديث. أقول على الفتاة أن تعتدل في بغضها وحبها، وليس في الفتاة فقط بل على الرجل وعلى المرأة، ولكنه في الفتاة أكثر لعاطفتها ولوجود هذه الظاهرة بين الفتيات. وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت راجع، وأبغض بغيضك بغضا رويدا إذا أنت حاولت أن تحكم، وأحبب حبيبك حبا رويدا فليس يقولك أن تسرم. أما الرسالة الثانية فهي لأخت المسلمة عموما، فأقول لها أختي الكريمة اسألي نفسك، هل أنت مؤمنة حقا؟ أين برهان إيمانك وتقواك؟ كيف ترضين أن تعيشي على هامش الحياة؟ لماذا الإعجاب بالكافرات والتشبه بهن؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. أختي الكريمة، هل تتمنين أن تحشر يوم القيامة مع خديجة وعائشة وأسماء وسمية، أو تحبين وحاشاك من ذلك أن تحشري مع ديانا وكنستين أناسيس وما دون وغيرها من نساء الكافرات؟ اختاري أيها الأخت، والعمل هو برهان ذلك. ما مفهوم الحرية لديك؟ وهل تعرفين معنى الرقي والتمدن؟ كم تخرجين من بيتك بالشهر؟ بل إلى أين تذهبين؟ ما مستوى تدين صديقاتك وصواحبك؟ ماذا تقرأين؟ أتقرأين كتاب الله أو المجلات والأزياء؟ وهذا أمر مؤسف قد بينته في مناسبات سابقة. أتعلمون وأكرر يا أحبتي الكرام، قد قلت لكم إنه يدخل إلى أسواقنا أكثر من 5 ملايين في الشهر نسخة بين مجلة وجريدة، وثبت بعد ذلك أن الرقم يزيد على 10 ملايين، جزء كبير منه مخصص للنساء. ومن المؤسف أننا أصبحنا نرى ظاهرة عند الفتيات تدخل إلى المكتبة وتأخذ 5-6 مجلات من المجلات الخبيثة المحرمة، كم تقضي من الوقت في قراءتها؟ كم تدفع من المال في شرائها؟ كم يؤثر عليها وعلى أخلاقها؟ ولو سألناها هل تقرأين كتاب الله؟ لقالت أحيانا أو في رمضان، والله المستعان. من قال لك أيها الأخت إن الالتزام تعقيد؟ بل هو جنة. إن الالتزام جنة، من لم يدخلها دخل النار والعياذ بالله. نعم، لأن الالتزام هو الالتزام بالإسلام، ومن لم يلتزم بالإسلام دخل النار. هل ترين الأفلام والصور والمسلسلات؟ أقول لك اتق الله، إذا ما خليت الدهر يوما فلا تقل خليت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يا مدين الدمع ما تستحي، والله في الخلوة دانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. وإذا خليت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كم سبب لنا هذا الفيديو وسببت لنا هذه الأفلام من جرائم وآثام. الآن نعيش مآسي مرة في مجتمعنا بسبب رؤية الأفلام وبسبب رؤية الصور العارية، والله المستعان. أيضا أقول سؤالا أخيرا، أين حق زوجك وأبنائك وبناتك؟ بل أين حق ربك جل وعلا؟ أما الرسالة الأخيرة فهو لكم أنتم أيها الآباء والأزواج والأخوة والأبناء. أيها الأخ الكريم، هل قمت بحق القوامة التي شرفك الله بها؟ أخشى أننا بل إن واقع بعضنا كما تسمع في هذه القصة، أقول إن واقع بعض الأزواج، إن واقع بعض الأزواج واقع مر، ولدي الأدلة الكثيرة جدا على هذه القضية تصوره هذه الصفحة. زينب بنت جعفر بن معيقب من ربات الفصاحة والبلاغة، قال لها محمد بن علي بعد محاورة معها لما أعجب بها، قال لها ألك بعل؟ أي ألك زوج؟ قالت لي من الرجال ما أنا بعله. وهذا هو الواقع الآن، كثير من الرجال الزوجة هي القيمة في البيت. وقد ذكرت قصة لا أريد أن أكررها، رجال إذا رأيتهم في أماكن عملهم في شجاعتهم على من تحت أيديهم أمرهم عجيب، ولكنهم أسد على الجواب الحروب بنعامة، قطعاء تنفر من سفير الصافر أمام المرأة أمرهم عجيب. وقد ذكرت هذه القصة وأكررها لأنها مؤلمة ولأنها تصور واقعا، لو كانت قصة واحدة في الحقيقة لما ذكرتها، ولكن لأن هذه القصة تكررت عندي بحالات كثيرة سأذكر هذه الحقيقة. يحدثني أحد المنتسبين لجهة من الجهات يقول عندنا مسؤول رجل شديد عنيف إذا دخل هذا الجميع متسلط، فيوم من الأيام أراد الله أن يفرحه فجاء بأطفاله معه، فلما دخل وكانوا أطفالا صغارا، فلما دخل إلى هذه الجهة التي هو فيها أو إلى المؤسسة التي هو فيها قام الموظفون هيبة حتى لفت أنظار الأطفال، فإذا طفل ينادي أخاه وكان بعيدا يقال تعال تعال انظر انظر كل هؤلاء، وكان عددهم كبيرا، يخافون من أبي وأبي يخاف من أمي. نعم، وهذه القصة مع كل أسف سيطرت بعض النساء على بعض الرجال، والله أمر عجيب. وذكرت لكم القصة التي في جريدة عكاظ قبل قليل. إذن أقول هل قمت بحق القوامة التي شرفك الله بها؟ أين أنت من حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ هل أنت ممن يضيق على زوجته وأخته المنصرمة؟ ألا تعلم أنها لك نور في الظلمات؟ ألا تعلم أنها نور لك في الظلمات؟ هل أنت ممن يجلب وسائل الفساد والدمار إلى بيته ثم يقول رأيت الناس يفعلون ففعلت؟ هل أعددت السؤال أمام الله؟ هل أعددت للسؤال أمام الله جل وعلا جوابا وللمقام مقالا؟ اتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في زوجاتكم، اتقوا الله في أخواتكم. فنحن كما قلت كثير من البيوت بين إفراط وتفريط، منهم من أهمل بنته وزوجته لا يعلم أين تذهب ولا بمن تتصل، وآخرون مع كل أسف ضيقوا على نسائهم وعلى زوجاتهم واعتبرهن كسقط المتاع، حتى إننا إلى الآن نسمع من بعض الناس إذا أراد أن يحدثك عن المرأة تقدم بقوله أكرمك الله، وكأنه يريد أن يتحدث عن حيوان أعزكم الله أو عن كلب. كلا وحاشا، المرأة المسلمة مكرمة لها مكانتها ولها قيمتها. أيها الأخوة الكرام، أيها الأحباب، رأيت أن مما لا يجوز أن أفوته في هذا المقام قضية مهمة تتعلق بعمل المرأة، وهذه القضية لأنه بدأ ينتشر في مجتمعنا أن المرأة العاملة هي التي تتوظف، ونسي هؤلاء أن المرأة العاملة حقيقة هي التي تمكث في بيتها، مع حاجتنا في الحقيقة إلى المسلمات الملتزمات في المدارس وفي مجال أعمالهن. ولكنني سأذكر ثلاث حقائق لتبين أن عمل المرأة له إيجابيات وله سلبيات، ويجب أن نعطي الأمر حقه، وأن المرأة العاملة عليها إن كانت مضطرة للعمل سواء ضرورة خاصة بحاجتها إلى المال لسبب من الأسباب، أو ضرورة عامة لحاجة المسلمين إليها في عملها وفي مجالها، سأقول أقف مع هذه الحقائق الثلاث. الحقيقة الأولى ما يتعلق بالأطفال، فقد ثبت أن المرأة العاملة يصاب كثير من أطفالهم بمصاعب عدة. خذوا هذه الحقيقة، نشرت مجلة مكتاجين الطبية عام 78 و900 وألف، نشرت في عددها الخامس أنه لا يكاد يوجد مستشفى للأطفال في أوروبا وأمريكا إلا وبه عدة حالات من هؤلاء الأطفال الذين قد ضربوا ضربا مدرحا من أمهاتهم العاملات. وفي سنة 67 و900 وألف دخل المستشفيات البريطانية أكثر من 6500 طفل ضربوا ضربا شديدا أدى إلى وفاة ما يقرب من 20% منهم، وأصيب الباقون بعاهات جسدية وعقلية مزمنة، وقد أصيب مئات منهم بالعمى كما أصيب مئات آخرون بالصمم. وفي كل عام يصاب المئات من هؤلاء الأطفال بالعمى والتخلف العقلي الشديد والشلل نتيجة الضرب المدرح. ويتساءل التقرير، هل هؤلاء الأمهات وحوش؟ وينتهي في مقاله إلى أن هؤلاء الأمهات يواجهن أزمات نفسية خطيرة أدت بهن إلى ضرب أطفالهن ضربا مميتا أو مؤديا إلى عاهات مستديمة، ويقول إن أغلب هؤلاء الأمهات لسن مجرمات بطبيعتهن، ولكن وجود الأم واضطرارها للعمل أدى إلى هذه الحالة، والخروج ثم عودتها مرهقة إلى المنزل لتواجه الطفل الذي لا يكف عن الصراخ يفقدها توازنها وعواقبها ثم تبدأ بضربه. وفي إحصائية أخرى قامت بها ودراسة أخرى أجرتها من يونس على عينة عشوائية مكونة من 110 نساء عاملات لاستظهار أثر العمل على صحة الطفل، طلعت النتيجة كما يلي. قالت النساء: أتضطر إلى ترك طفلي مع من لا يرعاه ويحبه مثلي، أي تتركه إلى الخادمة، أمتنع عن إرضاع طفلي إرضاعا طبيعيا، أرفض طلبات أطفالي في مساعدة في استنشاق الدروس، يتعبني عملي خلال الحمل، أمتنع عن مناقشة أطفالي حول المواضيع التي تهمهم، أترك طفلي المريض في البيت أحيانا. أما الحقيقة الثانية فهي الآثار السلبية لعمل المرأة على زوجها. وفي دراسة أيضا أجرتها من يونس ذكرت العينة جملة من الآثار، فقد أجاب 84% منهن بقولها أضايق زوجي بغيابي عن البيت عندما يكون متواجدا فيه. وقال 42% منهن تثير أعصاب زوجي بكلامي حول مشاكل عملي مع رؤسائي وزملائي. وقال 67% منهن تثير أعصاب زوجي عندما أناقشه حول اعتقاده بعدم كفاءتي في العمل. وأجاب 23% منهن بقولها أؤمن زوجي بتركي له وحيدا في حالات مرضه الشديد بسبب ذهابي إلى عملي. وقالت 22% منهن أقلق زوجي بتأجيل فكرة إنجاب طفل آخر بسبب العمل. وقال 12% منهن تثير أعصاب زوجي عندما أرغب أن يكون لي رأي أساسي في المواضيع الهامة في الأسرة. وقال 9% منهن تثير أعصاب زوجي عندما أسأله مساعدتي في إدارة شؤون المنزل كالطبخ وغسل الأواني والملابس. إذن هذه قضية وحقيقة يجب أن يعيها الرجال وتعيها النساء. وأخيرا، هل المرأة عندما تعمل من أجل ادخار الأموال لمصلحة الإسلام والمسلمين ومصلحة أسرتها؟ أقول إن الدراسات أثبتت خلاف ذلك، لأن المرأة العاملة غالبا استهلاكية. واستمعوا إلى هذه الحقيقة